بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للشيخ العلامة محمد ابن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى. طيب قلنا ما اسم هذا الكتاب الذي نحن ندرسه درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين وما اسم مؤلفه محمد بن أحمد ولا أحمد بن محمد محمد بن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى متى ولد ها؟ نعم في سنة 76 و100 و1000 من الهجرة ومتى توفي سنة 37 و200 و1000 من الهجرة. طيب قال درجات الصاعدين ما معنى قوله درجات جمع درجة ما أو يرقى عليه في سلم ونحوه والصاعدون جمع صاعد والصاعد هو الذاهب في مكان أو إلى المحل المرتفع وقال مقامات نعم. طيب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني الحميد وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وصحبه وصالح العبيد الحمد لله الغني الحميد وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وآله وصحبه وصالح العبيد. فهذه ثمان درجات يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد ويصعد عليها السالك إلى مدارج حكم التفريد ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين أو سميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين على الحكاية. طيب هذا الكتاب مقدمة وموضوع وخاتمة فالمقدمة من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. والموضوع من قوله الدرجة الأولى إلى قوله ودرة من عجائب أولئك الصفوة. وأما الخاتمة فمن قوله والحمد لله رب العالمين إلى قوله غفر الله لهما. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني الحميد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة وثنى بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله سبحانه مبدوء بالبسملة ومثنى فيه بالحمدلة. وأما التعليل للبداءة بالبسملة فقد مضى معنا كثيرا بما يغني عن الإعادة. قال رحمه الله الحمد لله الغني الحميد. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد. فالحمد يكون باللسان، فأنت تخبر بلسانك عن أسماء الله وصفاته وأفعاله محبة وتعظيما. فحمد الله جل وعلا لا بد فيه من أمرين: الأول أن تخبر عن محاسن المحمود والثاني المحبة والتعظيم له عليها. محبة والتعظيم لمن؟ لله. محبة والتعظيم لله عليها. ضمير في قولنا عليها راجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى المحاسن، راجع إلى محاسن المحمود. فهمنا؟ فإن أخبر الإنسان بمحاسن المحمود من غير محبة ولا تعظيم فهذا لا يكون حامدا، لا يكون حامدا لله، وإنما يكون ماذا؟ يكون مادحا. فالإنسان قد يخبر بمحاسن زيد لا محبة فيه ولا تعظيما له، فقد يكون خوفا منه وقد يكون رغبة فيما عنده. فهمنا هذا؟ وإن أحبه وعظمه ولم يخبر بمحاسنه ها فإنه لا يكون حامدا له، إلا أن يجمع بين الأمرين، أن يخبر بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له عليها، أي على هذه المحاسن. وبعضهم يقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم. وصف المحمود بالكمال ليس معناه أن تصف الله سبحانه وتعالى من عندك، وإنما المراد أن تخبر بما وصف به سبحانه وتعالى نفسه. فهمنا هذا؟ طيب، قال الحمد لله، وأل في قولنا الحمد هذه جنسية استغراقية. ما ضابط الجنسية الاستغراقية أو ما علامتها؟ إذا قيل لك ما ضابط الجنسية الاستغراقية أو ما علامتها، نقول ضابطها أو علامتها أن يصلح، أن تحل محلها كل، يعني تحذف أل وتضع مكانها كل، فإن استقام المعنى فأل هنا جنسية استغراقية. فهنا مثلا الحمد لله، نحذف أل ونضع مكانها كل، فماذا يكون؟ كل حمد لله، كل حمد لله. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان، أحذف أل، وخلق كل إنسان ضعيفا. فأل هنا في الحمد جنسية استغراقية، الحمد، فهي تشمل وتعم جميع أنواع المحامد. فهمنا هذا؟ قال الحمد لله، واللام في قوله لله، اللام هنا للاستحقاق، وضابط لام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات واسم معنى. اسم الذات ما دل على ذات لها صفات، هذا اسم الذات. واسم المعنى إن شئت حتى يتضح قل ما لم يدل على ذات، وإنما دل على معنى يدرك بالعقل. أما الذات هذه تدرك بماذا؟ بالحواس. فهمنا؟ مثلا المسجد، هل المسجد اسم ذات أو اسم معنى؟ اسم ذات، تمام، أنك تراه تشاهده ويمكن كذلك أن تلمسه بيدك. البكاء اسم ذات أم اسم معنى؟ اسم معنى. الضحك، الرضا، الغضب، هذه كلها من أسماء المعاني. فهنا قال الحمد، هل فيكم من يرى الحمد أو يلمس الحمد؟ إذن هذا اسم معنى. طيب، لام الاستحقاق هي اللام الداخلة على الذات، تدخل على الذات، لذلك يقال الحمد لله، الحمد لله. فإذا اللام هنا لام استحقاق. التحيات لله ما نوع اللام هنا؟ اللام هنا الاستحقاق، تحيات لله لوقوعها بين اسم معنى واسم ذات. فهمنا هذا؟ هذا هو. إذن هذه لام الاستحقاق. فإذا قال الحمد لله فإن معنى ذلك أن كل حمد مستحق لمن؟ مستحق لله سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى جميع أنواع المحامد، له سبحانه وتعالى جميع أنواع المحامد. قال الحمد لله، والله هذا اسم الجلالة، اسم الجلالة علم دال على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء، الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء، وجميع الأسماء تضاف إليه وبه تعرف. فأنت الآن مثلا إذا قلنا لك ما معنى الرحمن، تقول الرحمن اسم من أسماء من أسماء الله، لكن ما يصح أن تقول الله اسم من أسماء الرحمن. هل يصح هذا؟ الله اسم من أسماء الرحمن؟ لا، إنما نقول ماذا؟ الرحمن اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله. إذن هذا الاسم تتبعه، أسماء كلها تأتي تابعة له وتضاف إليه وبه تعرف، به تعرف. ولذلك الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فهمنا هذا؟ فإذا قيل لك ما معنى الله، ما معنى الله؟ الله هو المألوه المعبود، المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية الذي يستحق عبادة جميع العباد سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ لأن هذا معنى الله. قال الحمد لله، الله قلنا المألوه المعبود، مألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الحمد لله الغني، الغني الحميد. والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، الغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل شيء محتاج إليه في كل شيء. هذا هو الغني، الغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء، وكل شيء يحتاج إليه في كل شيء. هذا الغني. فله سبحانه وتعالى الغنى الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي لجميع المخلوقين. فهمنا هذا؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله جل وعلا حصر وقصر الغنى على نفسه، قال يا أيها الناس، وهذا نداء للناس كله. هل يخرج منهم أحد؟ لا، لا يخرج منهم حتى الأنبياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء هذه جملة معرفة الطرفين مبتدأ وخبر. أنتم مبتدأ والفقراء خبر. أنتم ضمير والضمائر من المعارف. والفقراء جمع معرف بال. إذن هذه جملة معرفة الطرفين، طرف الأول المبتدأ والطرف الثاني الخبر. والجملة المعرفة الطرفين ماذا تفيد؟ تفيد الحصر والقصر. إذن حصر الله جل وعلا وقصر الفقر على من؟ على الناس، فجعل الفقر وصفا ذاتيا لهم جميعا. ثم قال: والله هو الغني الحميد. والواو هذه استئنافية، يعني بدأت ماذا؟ جملة جديدة. والله، الله لفظ الجلالة مبتدأ، هو ضمير فصل، وضمير الفصل يؤتى به للتوكيد، يؤتى به للتوكيد. قال: والله هو الغني الحميد. الغني الحميد خبران. إذن هذه جملة كذلك معرفة الطرفين، تفيد الحصر والقصر. فالله جل وعلا حصر وقصر الغنى على نفسه سبحانه وتعالى، وهذا قد جاء في كثير من المواطن في القرآن: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل ها فإنما يبخل على نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. هاتان آيتان في كتاب الله حصر وقصر الله جل وعلا فيهما الغنى على نفسه، وحصر وقصر الله جل وعلا فيهما الفقر على العباد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، وأنتم الفقراء كذلك جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. فالغنى وصف ذاتي لله، كما أن الفقر وصف ذاتي للناس كلهم. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالله جل وعلا له الغنى التام المطلق، وتجدون هذا في كثير من الآيات، أن الله جل وعلا حصر وقصر الغنى على نفسه، وإن الله لهو الغني الحميد، وفي أخرى إن الله هو الغني الحميد، وهكذا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فهمنا هذا. والله جل وعلا يقول مبينا غناه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله، تأمل، ولله خزائن السماوات والأرض. فذلك هذه الآية فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم الجار والمجرور، قال: ولله خزائن السماوات والأرض. ما قال الله خزائن السماوات والأرض لله، وإنما قدم الجار والمجرور فقال: ولله خزائن السماوات والأرض، حتى تعلم أن ملك الخزائن بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. قال الله عز وجل مبينا غناه سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء، ما معنى إن؟ إن هنا معناها ما، والدليل أنه جاءت بعدها إلا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني وما من شيء إلا عندنا خزائنه. وكذلك هذه جملة فيها حصر وقصر، ووجه ذلك قال: وإن من شيء إلا عندنا، فقدم الظرف، ما قال وإن من شيء إلا خزائنه عندنا. وإنما ماذا قال؟ قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فقدم الظرف على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. فكل شيء خزائنه بيد من؟ بيد الله لا بيد غيره. من زعم أن خزائن الأمور بيد الأنبياء بأيدي الأنبياء لكان كافرا مكذبا للقرآن، لأن الله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فكيف بمن يجعل الخزائن بأيدي الأولياء؟ هذا كافر من باب أولى، مكذب لله تبارك وتعالى في خبره. فالله جل وعلا له الغنى التام الكامل المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها يعني لا تنقصها، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. السح الصب الكثير، يعني أن أرزاق الله سبحانه وتعالى تنصب على العباد صبا في ليلهم ونهارهم، سحاء الليل والنهار، ظرفان لنزول خيراته وبركاته ومننه ونعمه على العباد. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم من نعم أجراها الله تبارك وتعالى على العباد منذ أن خلق السماوات والأرض، كم من النعم؟ هل نستطيع أن نحصي هذه النعم؟ لا. يعني تفكروا في نعم الله التي تنصب على العباد منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، تأملوا في هذه النعم. قال سحاء الليل والنهار، نعمه نازلة على العباد في ليلهم ونهارهم. قال فإنه لم يغض ما في يده، مع هذا الصب ما نقص شيء مما في يده ومن خزائنه سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأتي بإبرة وقم بإدخال هذه الإبرة في البحر ثم أخرج هذه الإبرة وانظر فيها ماذا تحمل من الماء؟ ولا شيء. فمع هذا الصب والسح من الله سبحانه وتعالى على العباد الذين ما من نعمة هم عليها إلا وهي من الله عز وجل، مع هذا فهذا ما ينقص من ملك الله ومن خزائن الله ومما عند الله من شيء. ومع هذا الإنسان هذا لجهله يلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، يترك الغني سبحانه وتعالى الذي الغنى وصف ذاتي له، ويلجأ إلى الفقراء الذين جعل الله الفقر وصفا لازما له، بل يلجأ إلى الموتى، يلجأ إلى الموتى ويسأل الموتى حاجاته، يطلب من الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان، الإنسان إذا مات الإنسان، قال هنا جنسية، إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله الذي ينتفع به هو في نفسه، فكيف بعمله الذي ينفع به غيره؟ ها، هذا ينقطع من باب أولى. طيب إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والكثير من الناس من المسلمين وللأسف من يسمعون هذه الأحاديث في ليلهم ونهارهم مع هذا يذهبون إلى الموت فيطلب من الميت المطر. هل يستطيع الميت إنزال المطر؟ هذا عمل صحيح، هذا عمل. قال انقطع عمله. طيب هل ذكر أنه يجيب من سأله المطر؟ هل ذكر أنه يجيب من سأله الولد، يجيب من سأله الشفاء، يجيب من سأله الرزق؟ لا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا الذي ينفع به نفسه، والعمل الذي ينفع به غيره من باب أولى. فهؤلاء يسمعون هذه الأحاديث ويسمعون الآيات: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يسمعون قول الله عز وجل له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ماذا تريدون أكثر منها؟ لا يستجيبون لهم بشيء، هذا كلام الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو أنه أصبح ينادي: يا فلان مدد، يا برعي، يا مكاشفي، يا سابق، يا ويا موسى وهجو، ويا تورعفينا، لو مكث ينادي السنين إلى أن يموت لما استجابوا له. هذا كلام الله، ما أتينا بهذا الكلام من عندنا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمصيبة الإنسان يترك الله سبحانه وتعالى الغني الذي خزائن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، الذي أمرنا أن نسأله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: واسألوا الله من فضله، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الرشاد وهذا الهدى. أما أن تدعو غير الله وأن تلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الغني الحميد. والحميد الذي له من الأسماء والصفات والأفعال ما يقتضي أن يكون محمودا، الذي له من الأسماء والصفات والأفعال ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده أحد فهو حميد بما له من الأسماء والصفات والأفعال، فهو حميد في ذاته، حميد في ذاته. والحميد كذلك من تعلق به حمد الحامدين، من تعلق به حمد الحامدين. وعلى هذا الحميد الذي يحمده، يحمده الخلق سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين هذين الاسمين في القرآن: الغني والحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وك كذلك وإن الله لهو الغني الحميد، إن الله هو الغني الحميد، وهكذا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله فإن الله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا يقرن بينهما ليعلم العباد أن حوائجهم عنده وبيده، وأنه لا حاجة له إلى عباده. قلنا ليعلم العباد أن حوائجهم كلها بيده، وأنه لا حاجة له إليهم، وأنه وحده هو الذي يفيض عليهم بنعمه وفضله ومننه ما يجعلهم يحمدونه سبحانه وتعالى. فهو يشير إلى أنه المنعم، وهو الذي يستحق ماذا؟ يستحق حمد العباد. فهمنا هذا؟ قال: الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد. وصلى الله على سيدنا محمد، صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسرها أبو العالية قال: هي ثناؤه عليه عند الملائكة. فالله جل وعلا يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وهذه هي صلاته سبحانه وتعالى على رسوله. ونحن إذا قلنا اللهم صل على محمد، إذا سألنا الله جل وعلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معنى دعائنا هذا يعني نقول: اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد عند ملائكتك. فهمنا هذا؟ وتأملوا في هذه الآية، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون، بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث والاستمرار. فصلاة الله يعني ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة دائم ومستمر، وهذا يدلك على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته، وكذلك الملائكة، وصلاة الملائكة استغفارهم. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العظيمة. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، صلى الله عليك بها كم؟ 10. يعني أن الله جل وعلا يذكرك ويثني عليك عند ملائكته، وهذا يدل على عظيم فضل الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله على سيدنا محمد. ومحمد هذا أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها، وقد ذكره الله في القرآن في 4 مواضع. قال الله عز وجل في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وجاء في الأحزاب كذلك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كذلك جاء في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وجاء في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ومن أسمائه أحمد، وجاء في القرآن مرة واحدة، قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهمنا هذا؟ فمن أسمائه محمد وأحمد. وكذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم: قال لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وأنا العاقب يحشر الناس على قدمي، وفي رواية على عقبي، يعني أن الناس يحشرون بعده، فيكون هو أول من يحشر عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد. المبعوث بالقرآن، أين وصف الله القرآن بالمجيد؟ ها ها، نعم، في سورة قاف. ها، ما الآية؟ قاف والقرآن المجيد. ها، في سورة، أيوة، الآية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهمنا هذا؟ قال: وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وآله. والواو هنا عاطفة على أنية تكرار العامل، يعني وصلي على آله. والآل إذا قرنت أو قرنوا بالصحب، أو كلمة آل إذا قرنت بالصحب، فالمراد بالآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. آل النبي هم أتباع ملته، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أين صحبوا أنفاسه؟ من لم يصحب نفس النبي صلى الله عليه وسلم فأين يصحب أنفاسه؟ ها؟ قال: آل النبي هم أتباع ملته، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. نعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان إلى آخر الصحابة صحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يدركه فإنه صحب أنفاسه. أين نجد أنفاسه؟ ها؟ في السنة، في كتب السنة تجد كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وآله وصحبه. والصحب جمع صاحب، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهمنا هذا؟ قال: وآله وصحبه وصالح العبيد، يعني والواو أيضا عاطف على نية تكرار العام، ويعني وصلي يا ربي على صالح العبيد. والصالحون عرفهم بعضهم قال: هم الذين قاموا بحق الله وبحق رسوله وبحق عباده، هؤلاء هم أهل الصلاح. وبعضهم قال: هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم، وهذا يفسر لك الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قوله آمنوا هذا فيه صلاح القلوب، صلحت قلوبهم بالإيمان، وعملوا الصالحات هذا صلاح الجوارح. فالصالحون يمكن أن يقال من آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الصالحون، صلحوا لإيمانهم ولعملهم الصالحات. قال: وآله وصحبه وصالح العبيد، يعني وصالح العباد. وكما ذكرنا فإن الإنسان يدخل في الصالحين بهذا، بالإيمان وبالعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فأنت تكون صالحا بإيمانك، بتوحيدك، وبأن تعمل العمل الصالح، بذا يكون الإنسان من الصالحين بالإيمان وبالعمل الصالح. فمن لا إيمان له فإنه لا يكون من الصالحين، ومن لا عمل صالح له فإنه لا يكون من الصالحين. لا يكون الإنسان من الصالحين حتى يجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ويكفي الصالحين رفعة أنه ما من مصل إلا وهو يدعو لهم، صحيح؟ أين نجد هذا؟ في التشهد. ماذا تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فما من أحد إلا ويسلم، يسلم عليك، وذلك يتضمن أنه يسأل لك الله السلام، أن يسلمك الله من النقائص ومن الذنوب ومن الأعداء ومن الشرور. فهمنا هذا؟ ولذلك علينا أن نجتهد في تحقيق الإيمان وفي تحقيق العمل الصالح. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.